وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني اللهم صل على محمد اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى المجلسي في بحار عن كتاب البرهان، ولعله البرهان في النص على أمير المؤمنين للشمشاطي، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن أبيه، عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، قال: لما أجمع الحسن عليه السلام على صلح معاوية تكلم معاوية بكلام زعم فيه أن المجتبى رآه أهلا للخلافة، فخطب الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وقال بعد الثناء والحمد لله والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله بالرسالة، قال: إن مقطع الخطبة طويلة، أنقل مقطع منها: إن أهل بيت أكرمنا الله بالإسلام واختارنا واصطفانا واجتبانا، فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، والرجس هو الشك فلا نشك في الحق أبدا، وطهرنا وأولادنا من كل أفن وغية مخلصين إلى آدم، مخلصين إلى آدم، لم يفترق الناس فرقتين إلا جعلنا في خيرهما، حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة. واختاره للرسالة وأنزل عليه كتابه، ثم أمره بالدعاء إلى الله عز وجل، فكان أبي أول من استجاب لله ولرسوله، وقد قال الله جل ثناؤه في كتابه المنزل على نبيه المرسل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فرسول الله صلى الله عليه وآله بينة من ربه وأبي الذي يتلوه شاهد منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمره أن يسير إلى أهل مكة ببراءة: سر بها يا علي، فإني أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل مني، فعلي من رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله منه. ثم أخذ يعدد صلوات الله وسلامه عليه مناقب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى أن قال: فصدق أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ووقاه بنفسه في كل موطن يقدمه رسول الله، وفي كل شديدة ثقة منه وطمأنينة إليه لعلمه بنصيحته لله ولرسوله، وأنه أقرب المقربين من الله ورسوله. وقد قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وكان أبي سابق السابقين إلى الله ورسوله وأقرب المقربين. أيها الناس، إني لو قمت سنة أذكر الله الذي أعطانا الله إياه وخصنا به من الفضل في كتابه وعلى لسان نبيه لم أحصه كله، وإن معاوية زعم إني رأيته للخلافة أهلا ولم أرى نفسي لها أهلا وكذب، وإني أولى الناس بالناس في كتاب الله على لسان رسوله غير أن لم نزل أهل البيت مظلومين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. فالله بيننا وبين من ظلمنا حقنا، ونزل على رقابنا، وحمل الناس على أكتافنا، ومنعنا سهمنا في كتاب الله عز وجل من الفيء والمغانم، ومنع أمنا فاطمة عليها السلام ميراثها من أبيها. صلوا على محمد وآل محمد. ذكرى ولادة الإمام المجتبى صلوات الله والسلام عليه، كريم أهل البيت، ونحن نستجدي منه، وهم أهل الكرم، نستجدي منهم العطايا. يوم غد وهذه الليلة إن شاء الله في الساعة 10:30 سيقام مجلس في المسجد بهذه المناسبة. أيضا شهادة أمير المؤمنين، ضربة أمير المؤمنين يوم 19 من شهر رمضان، والحادي والعشرين يوم الشهادة، وكذلك ليالي القدر القادمة إن شاء الله، ونحن في قرب هذه الليالي المباركة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للقيام بحق تلك الليالي، وأن يجعل عملنا فيه مقبولا وذنبنا فيه مغفورا. هذه مناسبات كثيرة أمامنا، ولكن من باب الاقتصار على بعضها وضيق الوقت، سأتطرق إلى مناسبة مرتبطة بولادة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ومحاولة من الاستفادة من بعض كلماته صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بأزمة الخطاب الديني. إعلان آخر مرتبط بالاعتكاف. سيبدأ التسجيل إن شاء الله من اليوم فيما يخص الاعتكاف في أيام شهر رمضان. يبدأ الاعتكاف يوم 24 و 25 و 26 من شهر رمضان، من الاثنين إلى الأربعاء. فالراغبون، والعدد محدود، الراغبون يسجلون أسماءهم من الآن، والرقم مسجل هناك إن شاء الله على ورقة في لوحة المسجد. يوم الثلاثاء الفائت في حي الكرادة ذات الأغلبية الشيعية استشهد 14 شخصا وأصيب 18 آخرين بجراح إثر انفجارين وقع ولم يفصل بينهما سوى 5 دقائق في نفس المكان. في منطقة الحسينية الشيعية يوم أمس انفجرت سيارة قبل موعد الإفطار بدقائق، أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا آخر. عائلة تركمانية في كركوك، وفيهم التركمان معروف فيهم الشيعة، عائلة تركمانية مؤلفة من 4 أفراد ذبحت نحرا، الزوج والزوجة وابناهما، وذلك في مدينة كركوك. الإحصائيات التي أظهرتها 3 وزارات في العراق مختصة كشفت أنه في شهر 7 الفائت، شهر يوليو، استشهد 267 شخصا، 480 شخصا منهم مدني، 480 مدني في شهر واحد. نسأل الله عز وجل لهؤلاء الشهداء الرحمة، وأن ينتقم الله من ظالميهم إلى أرواح الشهداء الفاتحة. مسألة فقهية ثم أدخل في موضوع الخطبة. هناك موارد يجب فيها على الشخص إذا أفطر في نهار شهر رمضان أن يصوم وأن يكفر، يدفع الكفار، وهي إما إطعام 60 مسكين أو صوم 2 شهر متتابعين، طبعا بالإضافة إلى الإثم ووجوب التوبة والاستغفار يجب القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، كما تجب الكفارة. طبعا فيما يخص الكفارة، وأن هل تجب الكفارة بارتكاب جميع المفطرات العشرة أو بعض المراجع مثلا يحذف الارتماس مثلا فيصير أقل، هل هذه الكفارة تجب ارتكاب جميع المفطرات أم تجب بارتكاب بعضها؟ حصل الخلاف على رأي السيد الخوئي والميرزا التبريزي والشيخ الوحيد، تجب الكفارات بارتكاب أي واحد من المفطرات تجب الكفارة. أما على رأي السيد الخميني فيقول بأنها تجب في الجميع باستثناء القيء، إذا تقي عمدا ارتكب إثما ويجب عليه القضاء ولكن لا تجب عليه الكفارة. طبعا في خصوص بقية المفطرات غير القيء بعضه عنده احتياط وجوب وبعضه عن نحو الفتوى. على رأي السيد السيستاني يقول تجب الكفارة في خصوص الإفطار بالأكل في شهر رمضان، كلامي في غير شهر رمضان في مثلا صوم نوعين هناك كلام آخر، أنا تحديدا خصوص شهر رمضان أتكلم. يقول بأنه تجب في خصوص الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة، خصوص هذه الخمسة إذا أفطر عمدا فيجب عليه القضاء كما تجب عليه الكفارة، أما ما سوى ذلك فيجب عليه فقط القضاء دون الكفارة. وهناك موارد لا يجب فيها القضاء والكفارة، مثلا إذا شخص أفطر نسيانا أو إذا دخل الشيء في الجوف قهرا يعني من غير اختيار دخل. أما حديثنا والتركيز هنا على الموارد، طبعا أذكر بعضها بسبب ضيق وقت الخطبة، هناك موارد يجب فيها القضاء دون الكفارة فقط يقضي ولا تجب عليه الكفارة، وهي الشخص الذي أكره على إتيان بإحدى المفطرات هذا يجب عليه القضاء دون الكفارة، من أفطر تقية قبل غروب الشمس أو في يوم العيد، طبعا التقية مع حال الخوف، أما من دون خوف لا، في حال الخوف يجب عليه أن يقضي. هنا تعليقان فيما يرتبط بهذين الموردين. السيد سيستاني يرى بأن الإفطار إذا كان لتقية أو إكراه فإنه يجب القضاء فيه فيما إذا أفطر على خصوص الأكل أو الشرب أو الجماع، هذه الثلاثة، إذا أفطر في حال الإكراه أو التقية إذا أفطر على هذه الثلاثة فقط يجب عليه القضاء، أما إذا أفطر على أمر آخر كالبقاء على الجنابة أو الاحتقان بالمائع فالأحوط وجوبا له أن يكمل صومه، أن يكمل صومه ثم بعد ذلك يقضي. التعليق آخر هناك، يرى السيد الخميني والسيد الخوي أنه في حال التقية إذا ارتكب تقية ما هو مفطر عندنا وليس عندهم، مثلا هناك مفطرات عندنا وعندهم مثل الأكل والشرب، هناك مفطرات عندنا وليست عند غيرنا مثل على سبيل المثال الرمس، مثلا على رأيهما يرون أن الرمس الرأس في الماء هذا من المفطرات عند غيرنا لا يرون ذلك، أو البقاء على الجنابة، فيقولون إذا جاء بسبب التقية ما هو مفطر عندنا وليس مفطرا عندهم يقول في هذه الحال لا يبطل صومه، أما إذا جاء طبعا بما هو مفطر عندنا وعندهم كالأكل والشرب نعم في هذه الحالة يبطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة. حالة ثالثة من الحالات التي يجب فيها القضاء دون الكفارة، إذا أخل بالنية شخص يعزم ينوي يعني يريد أن يأكل، إذا عزم على الأكل أو الشرب الإتيان بنفطر، إذا عزم على ذلك هذا ارتكب إحدى المفطرات وبالتالي يجب عليه القضاء حتى لو ما تناول ذلك المفطر، إذا تناوله يصير يجب عليه القضاء والكفارة إفطار عمدي، ولكن مجرد هذه النية، طبعا النية مقصود العزم، مرات عنده ميل، الميل النفسي لا غير، المقصود هو العزم، يعني ينوي ناوي وعنده إرادة أن يأتي بهذا المفطر، بعد ذلك لا يرتكب ذلك، يتراجع. في هذه الحال يجب عليه القضاء دون الكفارة. من الموارد أيضا إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، هذا عليه القضاء دون الكفارة. مورد آخر إذا أدخل الماء في فمه للتبرد بمضمضة أو غير المضمضة مثلا غير ذلك، يقول سبق إلى الجوف ذلك الماء بلا اختيار، في هذه الحالة يجب عليه القضاء دون الكفارة. إذا سبق الماء، هذه حالة أختم الحديث فيما يرتبط بهذا الحكم الشرعي، إذا سبق الماء إلى الجوف بلا اختيار ولكن مو في لأجل التبرد، لأجل مضمضة الصلاة، مستحب للصلاة الاستنشاق والمضمضة، إذا واحد لأجل المضمضة سبق الماء إلى جوفه في حال الوضوء، ما هو حكمه؟ في مورد الوضوء الصلاة الواجبة اتفقوا بأن هذا المورد لا يجب فيه القضاء، أما إذا كان الوضوء لأجل الصلاة المستحبة يتوضأ يريد يأتي بنافلة من المثال، في هذه الحالة على رأي السيد الخميني والسيد الثاني يقول لا يجب القضاء، وعلى رأي الآخرين يجب على الأحوط وجوبا. هذا فيما يرتبط ببعض الأحكام. طبعا هناك موارد أخرى ذكروها فيما يرتبط الإفطار لظلمة مع قطع دخول الليل، فيها تفاصيل، أو إذا واحد أفطر بعد طلوع الفجر من دون مراعاة له، فيها تفاصيل، أكتفي بهذا ويستطيع الإخوة المؤمنين أن يراجعوا. الحديث مرتبط بمنشأ بلاء الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. منشأ هذا البلاء سواء في أمر الدنيا أو الدين ما هو؟ سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، المنشأ ذلك هو البعد عن الله عز وجل وعن سبيل الله. إذا ابتعد الناس عن الله عز وجل بأن أهملوا أمر طاعة الله عز وجل، نحن في شهر رمضان المبارك في أفضل فرصة للعود إلى الله عز وجل والارتباط به، إذا لم نستغل الفرصة في مثل هذه المناسبة العظيمة ففي أي مناسبة سنستغل تلك الفرصة ونستفيد منها؟ أن نعود إلى الله عز وجل، أن نترك المحرمات، أن نلجأ إلى طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، هذا يتطلب نوع من الجهد والعمل، وأن الإنسان يلتزم التزام عملي وسلوكي، ما يكفي مجرد معرفة، يحتاج إلى سلوك عملي. هذا فيما يرتبط بالالتزام بطاعة الله. والمشكلة لدينا أيها الأحبة أننا فيما يرتبط ببعض المحرمات نستهين فيها، يعني نقول هذه بسيطة هذه، وأحيانا لا ننتبه إليها أصلا من باب الغفلة، فيجب أن ننتبه، وللأسف في كثير من الأحيان يكون من باب الإهمال واللامبالاة. ومثال واحد وذكرت أشرت إليه إشارة في الأسبوع الفائت، موضوع الخطبة أشرت إلى موضوع الإسراف. نحن في المنزل وأحدنا يخرج من الغرفة ومن المنزل ومصابيح البيت كلها مشتعلة داخل البيت داخل الغرفة، هو يريد أن يخرج ولا يريد أن يستفيد من هذا المكان، ما يريد، يريد أن يذهب خارج البيت 3-4 ساعات، فلماذا لا يطفئ المصباح؟ هذا مو إسراف في الكهرباء؟ هذا الصرف المال في النهاية، هذه الكهرباء مقابلها مال، هذا أليس صرفا محرما حينما الإنسان يلتفت أن هذا من دون حاجة إليه؟ وهذه الموارد كثير في حياتنا فيما يرتبط بأكلنا، إذا نلاحظ الطعام الزاد وغير ذلك، ومع ملاحظة المحتاجين إلى هذا المال. هذا جانب مرتبط بمعرفة الله وطاعته. ولدينا في الرواية أشد الذنوب ما استخف أو ما استهان به صاحبه، من يستهين بذنب هذا أشد الذنوب، لأنه في الحقيقة لم يراعي حرمة الله عز وجل. أما فيما يرتبط بعدم معرفة سبيل الله، الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في المقطع الذي صدرت به الخطبة بيّن، قال نحن سبيل الله عز وجل، من يريد الله عز وجل فليلجأ إلينا، إذا واحد لجأ إلى غيرنا لم يصل إلى الله عز وجل، ويكون ذلك سببا لبلائه وبلاء الأمة أيضا، سببا لبلائه وبلاء الأمة كلها. ولهذا صلوات الله وسلامه عليه أكد من دون أي تقية في هذا الخصوص في أي أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط هذا الأمر، أن سبب البلاء كانوا يحددون. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا أيها الأحبة في مقطع آخر من نفس الخطبة يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا مقطع مهم، يقول إنا لا نسمي أحدا ولكن أقسم بالله لو أن الناس منعوا أبي وحموه وسمعوا وأطاعوا لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها، ولما طمعت فيها يا معاوية، ولكنها لما خرجت من معدنها تنازعتها قريش، لما خرجت معدنها تنازعتها قريش، وطمعت أنت فيها يا معاوية وأصحابك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا، إلى الحضيض حتى يرجعوا إلى ما إلى الأمر الذي تركوه، يعني يرجعوا إلى أمر الله لأنه تركوا أمر الله عز وجل. وقد تركت بنو إسرائيل هارون وعكفوا على العجل وهم يعلمون أنه خليفة موسى فيهم، وقد تركت الأمة أبي وتابعت غيره. حدد الإمام صلوات الله وسلامه عليه سبب بلاء الأمة، سبب بلاء الأمة. هنا أجعل هذا المقطع مدخلا للحديث عن فكرة الخطبة. في الخطاب الديني نحن نعاني مشكلة أيها الأحبة، في خطابنا الديني نعاني أزمة، ويجب أن نكون واقعيين، إذا لم نعالج تلك الأزمة سنبقى نراوح في مكاننا، سواء فيما يرتبطنا بواقعنا الشيعي أو على مستوى الأمة كلها. يجب أولا أن نحدد السبب. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه حدد السبب، قال السبب هو ابتعاد الأمة عن أهل البيت عليهم السلام. يجب أن نركز على هذه النقطة، إذا كان غيرنا لا يتبع أهل البيت هذا لا يكون مبررا لنا أن نغفل عن التأكيد على هذا السبب. نحن كما ذكرت سابقا نتعامل معهم معاملة المسلمين، نحسن إليهم، نزورهم إلى آخره، نؤدي الحقوق الاجتماعية، ولكن حينما نتكلم عن سبب النجاة للأمة يجب أن نركز على هذه النقطة، أن هناك سببا معينا للبلاء ويجب أن نحدد ذلك السبب، وإذا لم نفعل نكون في الحقيقة فتحنا الباب على مصراعيه لأن تنجر الأمة إلى الانحراف. فإذا يجب أن نحدد قبل من قبل أو لم يقبل الآخرون، هذا لا يهمنا، المهم أن نبين أن هذا السبب هو الذي يقودك إلى الله عز وجل. ونحن وللأسف في كثير من الكلمات من يفترض أن يتصدوا للخطاب الديني لا يركزون أو يهملون هذا الجانب، أحيانا يقولون كلاما آخر، هذه مشكلة. مشكلة أخرى مرتبطة ب الخطاب الديني وأزمة الخطاب الديني. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه لديه مقطع ينقله حتى ابن الأثير، إن شاء الله خلال دقائق ركز الفكرة وانهي الحديث. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يقول وكنتم، يخاطب الناس بعد الصلح، بعد الصلح ويبين أسباب الصلح، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم. وكنا لكم وكنتم لنا وقد صرتم اليوم علينا. انقلاب الأمة على أهل البيت. ولكن لاحظوا فيما يرتبط بالسبب الأول، يقول الإمام المجتبى بأنه حينما نجعل الدنيا هي التي تحركنا حتى تحرك موقفنا، هنا نقع في البلاء، هنا نقع في البلاء، لأنه يتسبب من ذلك وابتعاد أهل الحق عن الحق وعن موقعهم، وبالتالي ينتشر الباطل والضلال. للأسف في خطابنا الديني نحن بدلا أن نرفع الجمهور إلى الله عز وجل، أن نبعدهم عن رغباتهم. أحيانا يأتيك شخص يسألك، يقول لك مثلا ما هي حكم هذه الموسيقى الدي جي وغيره، هو يريد شهوة معينة ويرتكب محرم، ولكن يبحث عمن يلقي هذه الشهوة وهذه الحرمة في رقبته، بتعبيرنا يقول قطها براس عالم وطلع منها سالم. والبعض يسأل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة حتى يجد يمكن واحد جاهل بمسألة شرعية في قضية ما، يقول له لا ما يجب، ما يريد يدفع خمس مثلا، ما يريد أن يرتكب محرم معين، يسأل أربعة أو خمسة يعطون الجواب، ولكن واحد فيهم ما يعرف الحكم الشرعي، وهذا أكد على أنه لا يرجع إلى كل شخص، وفي الموارد المشكوكة يسأل الفقيه، يرجع إلى شخص وذاك يقول له يجوز وهذا يرتكب هذا الإثم. لماذا للأسف نحن في خطابنا الديني أحيانا نقول ما يرضي شهوات الناس، بدلا أن يكون خطاب الدين أساسا أن نبعد الناس عن موضوع الشهوات. حتى في خطابنا أحيانا حتى فيما هو جائز ننزل مستوى أهل البيت عليهم السلام، ونجعل الاهتمامات واهتمامات الناس في أمور دنيوية. أنا حينما أكون موقعي ما مسجد، أنا في حسينية، هذا موقع التوجيه، حينما يكون موقع التوجيه يجب أن أربط الناس بزيارة أهل البيت، أقول لهم مثلا إذا فزت بالمسابقة تذهب إلى زيارة البيت، لا أقول له شيء آخر يربطه بدنياه. وهنا للأسف نحن نعيش هذه المشكلة، يجب أن نرفع مستوى الناس في علاقتهم بالدين بحيث أن نؤكد على هذا الأصل، ونحن يجب أن ندعو الناس إلى الارتباط بالله عز وجل والارتباط بأهل بيته، وأن نجعل الناس متبعين للحق، وأن تكون علاقتهم بالحق مو من خلال الدنيا، من خلال ما يحب الله عز وجل ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. نقطة أخيرة دقيقة إن شاء الله واحدة. من الأزمات حينما نقدم من ليس أهلا للعلم، حينما يأتي شخص يريد أن يحدد ما هي صفات المرجع، نرجع في صفات المرجع الذي يجب أن يحدد ذلك كبار الفقهاء في الحوزات، نرجع إلى شخص هو أساسا مو معلوم اجتهاده، ويريد أن يعطيك صفات من هو المرجع الذي يجب أن تتبعه. أحيانا والأسف يأتي من يتصدى للخطاب الديني، ويأتي وهو عنده مشكلة، بدل أن يقول الناس أيها المؤمنون الحق في أن الزهراء عليها السلام ظلمت وأنه اعتدي عليها، يقول لا مو معلوم، يمكن فقط التهديد بإحراق الدار. هذه المشكلة حينما يتصدى من ليس أهلا، ويجب أن نعرف إلى من نعود، نرجع إلى المرجعية، إلى الحوزة العلمية، إلى كبار الفقهاء، إلى أعلم الفقهاء، في هذه الطريقة التي تجعلنا إن شاء الله تعالى، وهم في الحقيقة يوصلون إلى أهل البيت عليهم السلام، مقياسنا أهل البيت فيما يرتبط بالضروريات، وهؤلاء في ما يرتبط بغير ذلك أيضا هو الطريق الأسلم فيما يحب الله عز وجل ورسوله. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بين المسالمين غارمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.